بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الدين. اللهم كن معناك الحجة المحقين وعلى أعطائنا المحافظ وسهلنا المحافظين وقائدا وناصرا وجنبا وإن أحسن استماع الخطوات والبعض والبعض. أنت تكلمنا عن ومن علي بالزكاة رقبة من الله، وذكرنا بأن أول عقبة يتعرض لها الإنسان ويحتاج إلى التخلص منها، شهر رمضان والصيام مساعدة على ذلك، هي عقبة غوص في القوى الجسمانية والقوى قوى الحواس الظاهرية. تقريبا ذكرنا أن ميزة هذه القوى هي أنها أولا تشتت اهتمامات الإنسان، ثانيا محدودة، يعني مثلا المبصرات محدودة بما ننظر إليه بالباصرة، لا يمكن أن ننظر إلى ما يمكن أن يبصر، ما يمكن أن يشاهد إلا من خلال العين بواسطة حواس الظاهر. أيضا القوة السامعة محدودة بالمسموعات، فالقوة الجسمانية محدودة. الكثير يسأل أنه الأعمى هل يمكن أن يدرك مثلا ما ندركه بواسطة البصر، بواسطة العين، هل يمكن أن يدرك الألوان، أو مثلا من لم يسمع أبدا هل يمكنه أن يدرك ويستشعر ما نسمع المسموعات؟ القوة السامعة تعمل عنده أو لا تعمل عنده؟ هذا السؤال في كثير من الأحيان ناشئ بسبب الغوص في القوى الإدراكية الحسية الظاهرية، هذه القوى المحدودة في إدراكها. هناك قوى أوسع وأشمل، مثلا قوة الخيال، نحن بواسطة قوة التخيل يمكننا أن نتخيل المسموعات ونتخيل المبصرات ونتخيل المشمومات ونتخيل كثير من القوى الحسية الظاهرية. إذا قوة الخيال أشمل وأوسع، قوة التعقل أيضا أوسع. قوة هذا كله على مستوى النفس وقواها ما أشرنا بالأمس. إذا لما نتمركز على النفس وقواها الباطنية، نشاهد ونتلمس أن هذه النفس أوسع من كل قوة من تلك القوى على حدة. أيضا عندما نتمركز على القلب وقوة القلب وإدراكات القلب، نصل إلى أن ما يدركه القلب أوسع من إدراكات النفس والعقل. وعندما ما يسميه العرفاء بالسر، عندما نصل إلى قوة السر، سر الإنسان، حقيقة الإنسان، قدر الإنسان، أيضا سوف نتلمس شمولية سر وقدر الإنسان في إدراكه إلى الحقائق الواقعية. فالإنسان غير محدود بهذا الظاهر وهو البدن، فالأعمى و يعني من يفقد حاسة من الحواس الظاهرية، هذا لا يعني أنه لا يدرك ما تدركه القوة الباصرة، وإنما لديه قوة أوسع وأعمق وأدق في الإدراك من هذه القوى الحسية. ولذلك القرآن يقول خلقناكم أطوارا، أدواره يعني لكم مراحل، معنى من المعاني يعني الآية أن لكم مراحل أشمل وأكثر إحاطة من هذه المرحلة البدنية، المرحلة الظاهرية. هذا نبدأ من مبادئ الإدراك، نبدأ من مبادئ الحركة السلوكية الإنسان. عندما يؤمن الإنسان أنه أشمل ولديه من الأطوار ما هي أوسع من هذه الأطوار الظاهرية، فإن هذا أول الحركة، مبدأ من مبادئ الحركة. يحث هذا المبدأ على الخروج من حالة التشتت التي تسبب الغفلة وحالة التفرقة، ليتوجه نحو وحدة الجمع، يعني يتوجه إلى هذه النفس التي هي في وحدتها كل هذه القوة، ثم ينتقل من النفس إلى القلب، ثم من القلب إلى السر، ثم من السر من القلب إلى الروح، ثم من الروح إلى السر، ثم من السر إلى القرب الإلهي. إذا عندما نصوم قربة إلى الله، ماذا يعني قربة إلى الله؟ يعني نحن نطلب أن ترتفع كل هذه الحجر حتى نخرج من حالة الصفات الخلقية المتشتتة إلى حالة الجمع، جمع الهمة. وما يحدث في ليلة القدر كما أشرنا الآن هو انجذاب نفس الإنسان، كما نتكلم في الحلقة الفاتحة، انجذاب نفس الإنسان وظهور حقيقة الربوبية والتدبير الإلهي في هذه النفس. ليلة القدر لا تتنزل الأقدار، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدر له الذي خلق كل شيء ثم هدى، يعني تقدير الإنسان متنزل. ولكن ما يحدث في ليلة القدر بمعنى أدق هو أن هذا التقدير يسلم له الإنسان، يصبح الإنسان مجرى إلى هذا التقدير، يصبح الإنسان مجرى إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ما يحدث في ليلة القدر أن الإنسان ينبغي أن يحدث ذلك، من لا يصل إلى هذه الحالة فإنه يعيش حالة لهو في شهر رمضان، من لا يصل إلى أنه يصبح مجرى إلى وتسليم، غاية التسليم إلى تقديرات الله سبحانه وتعالى، فإن كل ما يقوم به في شهر رمضان ليس إلا لهو ولعب وآمال باطلة. يعني نحن نأمل أن نصل إلى هذه الحالة، إذا كنا فعلا نأمل ونتمنى ونرجو أن نصل إلى هذه الحالة، علينا بإيجاد المقدمات والمعدات التي تعدنا إلى الوصول إلى هذه الحالة، منها الخروج من حالة التشتت والغفلة والتركيز على هذه النفس وتحقيق مقدمات الانجذاب للقرب الإلهي. أيضا من المقدمات لتحقيق الانجذاب هي ذكرناها أيضا بالأمس، الإمامة والولاية. لا يمكن أن نعتق من النار، لا يمكن أن نعتق من هذا التشتت إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام، وإلا فإن كل الناس انعبدت النار إلا من والى الأئمة عليهم السلام ومن عرفهم. واضح الصوت الهني؟ في سؤال في النقطة الأولى؟ النقطة الثانية هي موقعية الإمامة. إذا النقطة الأولى إذا نلخصها بعنوان هي كانت عبارة عن موقعية الإنسان في شهر رمضان، موقعية الإنسان كيف يتحرك الإنسان. أول شيء موقعية أن هذا الإنسان مكبل بالنار، يحتاج إلى أن يفك نفسه من هذه القيود. يفك نفسه من خلال ماذا؟ المرحلة الأولى كانت يفك نفسه من هذه القيود من خلال إدراك ما عنده من مدركات، وأن هذا الظاهر خلفه باطن، والباطن خلفه باطن، والباطن خلفه باطن، إلى ما شاء الله. النقطة الثانية كانت أنه إدراك هذه البواطن وهذه البطون في الإنسان يحتاج إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام. مبدأ ثاني من مبادئ الحركة والسير والسلوك هو تولد ولاية أهل البيت عليهم السلام. كلنا لما درسنا عقائد، درسنا فلسفة، لاحظنا أن حتى الفلاسفة يحصرون حاجتنا إلى الإيمان بالحاجة إلى المقنن، صحيح؟ مر عليكم يا أننا نحتاج إلى تفكير بعضنا البعض، نحتاج إلى الاستفادة من بعضنا البعض، حتى نستفيد من بعضنا البعض وإمكانيات بعضنا البعض نحتاج إلى قوانين، حتى تكون هذه القوانين معصومة نحتاج إلى مقنن معصوم، صحيح؟ مر عليكم فلسفة الحاجة إلى الإمام أو إلى النبي، وهو حاجة المجتمع الإنساني إلى قوانين معصومة حتى يصل هذا الإنسان إلى كماله. في شيء في الواقع هذا الكلام صحيح، ولكنه تحديد، في تحديد إلى وتضييق إلى حاجة الإنسان إلى الإمام. في الواقع ليس الإنسان هو الذي فقط يحتاج إلى الإمام، وإنما الكون كله يحتاج إلى الإمام، بل لولا خلقت الأفلاك، لولا وجود المعصوم لما خلق شيء في هذا الكون. مبدأ الخلقة هو المعصوم عليه السلام، عليه السلام ورحمة الله. فتحديدنا المحصول بالمجتمع الإنساني هي نظرة ضيقة، كمن ينظر إلى حواسه الظاهرية ويعتقد بأن كل ما يمكنه أن يدركه هو ما يراه وما ينظر وما يسمع وما يشم وما يلمس. أيضا نفس الحال وقع فيه، يعني ما وقع فيه التجريبيين نفس الحال وقع فيه العقليين أصحاب المنهج العقلي عندما حددوا حاجة المجتمع الإنساني إلى الإيمان بالقوانين المعصومة. في الواقع لا يتنزل شيء على الإنسان من خير إلا بواسطة الأئمة عليهم السلام، كما جاء في الصيانة الجامعة أن هم مبدأ كل خير وأصل وفرع ومنتهى. فالإيمان هو مبدأ الحياة، مبدأ كل خير، يعني كل حياة، كل مظهر من مظاهر الحياة في هذا الكون هو من الإمام عليه السلام. ولذلك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. في صوت الآية وش تبغى تقول؟ ما تبغى تقول إن الإمام مبدأ الحياة؟ زين، الإمام مبدأ الحياة هذا مبدأ تصوري، من يصدق به؟ الآية قاعدة تقول أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، يعني إذا لم تجدوا ولم يحضر الإمام في حياتكم وفي تفاصيل حياتكم فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يعينكم على الحياة؟ إذا لم يكن الإمام حاضر في أنفسكم، هو في الواقع على المستوى التكوين الإيمان، لولا الإيمان لما خلق شيء. على مستوى كما يعبرون الفلاسفة العرفاء على مستوى قصد النزول لا يتنزل شيء إلا بالإيمان، بل كل شيء يسرف الإيمان، ولذلك هو الشاهد يوم القيامة، هو شاهد اليوم. لماذا؟ لأنه لا يتنزل شيء إلا من خلال مشيئة الإيمان، من خلال حقيقة الإمامة والولاية. أيضا على مستوى قوس الصعود عندما نريد أن نسلك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان ماؤنا غورا، إذا لم نكن أحياء بحياة الإيمان، إذا لم نستشعر حضور الإيمان في صلاتنا وفي صيامنا وفي تفاصيل حياتنا، فمن يأتيكم بماء معين؟ من يعينكم على الحياة؟ إذا لم تعيش مع الإمام وتستسلم وتسلم للإمام، فكيف تأمنون على هذه الحياة بأن تكون حياة واقعية، حياة تنجيكم من أغلال الجحيم وأغلال جهنم؟ إذن الآية لا تريد أن تقرر جهة تكوينية، الجهة التكوينية متقررة، القرآن كتاب هداية، كتاب هداية عن كتاب سلوك. ولذلك عندما تقول الآية قل أرأيتم إن أصبح معكم غورا، إذا صار عندكم أنتم أصبح معكم، أصبحت حياتكم جافة، أصبحت حياتكم بعيدة عن حياة الإيمان، فمن يأتيكم بماء معين؟ من يعينكم على الحياة الواقعية إذا كنتم بعيدين عن الإيمان في سلوكياتكم، في صلاتكم، في صيامكم، في معاشراتكم؟ فلا تتوقعون أن يعينكم أحد على الحياة، أنتم في الواقع أموات، أموات الأحياء. إذن المبدأ الثاني هو أن الإيمان مبدأ حياة، وحضور الإيمان في حياتنا هو الماء الذي تتقوم به الحياة في، ليست حياة الإنسان وليس المجتمع الإنساني فقط، وإنما في الكون بأكمله. ولذلك القرآن عندما يتكلم عن فساد الكون يقول أن كل فساد في السماوات والأرض وفي البحار والبر هو بواسطة فساد الإنسان. إذا الإنسان انفصل عن مبدأ الحياة فإنه سوف يفسد كل السماوات والأرض، ولذلك يستحق أن يعذب في نار جهنم، يستحق أن يخلد في نار جهنم، لأنه مسؤوليته مو فقط مسؤولية نفسه ومسؤولية مجتمع إنساني، وإنما مسؤوليته مسؤولية حفظ الكون وحفظ تعادل الكون. إذا ذكرنا مبدأ تكويني ومبدأ سير وسلوك يترتب على ذلك المبدأ التكويني. المبدأ التكويني وإيش كان؟ المبدأ التكويني أن الإيمان به ينوجد كل شيء وبه يخلق كل شيء، وأنه هو مبدأ الحياة. المبدأ السلوكي الذي يترتب عليه أننا إذا انفصلنا عن الإيمان فنحن في واقع الله ونستحق العذاب الإلهي. أيضا هذا المبدأ وهو أن الإيمان مبدأ حياة يعطينا مبدأ آخر أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا أشار لنا القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسنا، وفي حديث الثقلين ألست أولى منكم بأنفسكم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال هذا علي مولاه، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني أن الأئمة عليهم السلام أيضا أولى من أنفسنا. لحظة، في نرجع إلى المبدأ الأول وهو مبدأ الإدراك. إحنا الحين نقدر نحرك أيادينا، نقدر ننظر إلى ما نشاء، نحرك أيادينا بالطريقة اللي نرغب فيها وفي الوقت اللي نرغب فيه، نشعر بأن عندنا سلطة على أجسادنا، صحيح؟ صحيح؟ هذا الشعور بأننا مسلطون على أجسادنا، مسلطون على ما نفكر فيه وعلى خيالنا وعلى نسرح بخيالاتنا أينما نشاء، هذا في حد ذاته بناء على هذا المبدأ وهو أن الإيمان أولى منا بأنفسنا، هذا في حد ذاته خروج عن دائرة الولاية. عندما يقول النبي أولى منا بأنفسنا قرآن، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله الإيمان أيضا أولى منا بأنفسنا، ماذا يعني؟ يعني أنك ينبغي أن تثبت أيها الإنسان أنت لست مسلط على بدنك، لست مسلط على خيالك وعقلك، وإنما يجب أن تجعل هذا البدن وهذا الخيال وهذا العقل تحت سلطنة المعصوم. البعض يسأل مثلا اليوم جبرائيل عليه السلام أمين الوحي، صح؟ انتهى الوحي، الحين جبرائيل يتنزل على من؟ ينزل وش وظيفته جبرائيل؟ Hoşuna gider Cebrail'i. Hoşuna gider Cebrail'i. Hoş olduysa Cebrail'i ya. Vahiyen kata'ı da. Hoş olduysa Cebrail'i. İntihat olduysa da. وش ينزل على صاحب الزمان؟ صاحب الزمان ينزل عليه وحي. ينزل العلم على المؤمنين، كيف؟ حديده. إذا جبرائيل ينزل العلم على المؤمنين، كيف؟ في رواية ثانية مظلومة صحيح. زين نرجع إلى نفس موضوعنا عشان نربط كيف ينزل العلم، كيف وظيفة جبرائيل ودوره مع المؤمنين والأئمة عليهم السلام. كنا نتكلم عنه ايش؟ كنا نتكلم عن الإيمان يتصرف بأحوالنا، يتصرف بأبداننا، يتصرف بجوارحنا وجوانحنا. معنى الولاية يعني المسلم، الدخول في محيط الولاية، وحتى نشعر بالأمان ونطمئن، وما يصير عندنا اطمئنان حقيقي، مو نطمئن على وسط أعمالنا. أعمالنا إذا لم تكن تحت سلطنة الإمام، إذا لم نسلم إدراكاتنا إلى الإمام، فإننا لا نزال خارج محيط الولاية. إذا فكرنا بالطريقة اللي نبيها، إذا تخيلنا بالشكل اللي نبيه، إذا تحركنا بالشكل اللي نبيه، اعتمدنا على أنفسنا، شعرنا أن نحن عندنا نوع من الاستقلالية، فإحنا خارج دائرة الإمامة، خارج دائرة الولاية. متى نكون داخل دائرة الولاية؟ عندما نشعر بأن الإمام هو السلطان علينا. هو السلطان علينا ونحن لسنا إلا ظل إلى هذا الإمام. حركة الإنسان وسيره وسلوكه في القرآن الكريم إذا كانت تحت سلطنة الإمام فإن جبرائيل يتنزل على هذا الإنسان. ولذلك من المستحبات في شهر رمضان عادة العرفاء الشكل يمسكون سورة من القرآن، طبعا في تأكيد على السورة أكثر من الآية، لأن السورة تعطي الإنسان مجموعة معرفية متكاملة من اسم السورة، يعني معاني متكاملة تعالج في الإنسان أبعاد من جهات شاملة، معالجة شاملة. زين، ولذلك متعارف عند السالكين بأنهم في شهر رمضان يمسكون سورة من القرآن الكريم ويكررون قراءتها. ذكرنا بالأمس تكرار قراءة هذه السورة، طبعا مع قراءة كل القرآن، ختم القرآن هذا شيء ثاني، ولكن يمسكون سورة، هذه السورة تصبح لهم شعار، يتأملون في هذه السورة قبل ما ينامون، يسمعون هذه السورة، يسمعونها بألحان مختلفة يعني إلى قراء مختلفين، بحيث أن كل مرة سبحان الله كل ما نسمعها من قارئ فإن نستكشف منها معاني جديدة. في الواقع جبرائيل ينزل على المؤمنين بشرط، جبرائيل لا يتحرك مع المؤمن منفصل عن الولاية، ما يتحرك مع الإنسان بانفصاله، مع انسان ليس داخل في سلطنه الامام. اذا وظيفه جبرائيل هي التعليم، ولكن التعليم تحت سلطنه الامام. اي نوع من التنزل؟ شيخ حسن بعد عام الظاهر يقول بأن في تنزل إلى الإنسان إلى القرآن، يعني القرآن ما يتنزل بس تنزل، ما تنزل فقط تنزل نوعين من النزول، نوع دفعي ونوع تدريجي، وإنما هناك نوع نزول آخر إلى القرآن على قلب الإنسان المؤمن. هذا النزول هو وظيفة جبرائيل عليه السلام، مو تحديث، نزول إلى حقائق القرآن، لأن إحنا حتمنى عليكم تعلموا القرآن، إن نزول القرآن مو ألفاظ تنزل، مو ألفاظ تتنزل، صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مو بس مع ألفاظ، وإنما شاهد حقيقة القرآن، ولذلك لما يتفاعل مع القرآن ويعيش مع القرآن في الواقع، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم تجسدت في هذه الآيات. واقع الرسول صلى الله عليه وآله عاش حقيقة القرآن، حقيقته يعني شاهدها، يعني لمسها، يعني عاشها بكل جوارحه وجوانحه. أيضا الإنسان في شهر رمضان، وش يعني الضيافة الإلهية؟ الضيافة الإلهية يعني على الأكل والشرب وما إلى ذلك. واقعا الضيافة الإلهية يعني على القرآن الكريم، يعني القرآن يتمثل على كل إنسان بمقداره. فعندنا فرصة في شهر رمضان بأن نصبح تحت تعليم من بين يدي جبرائيل، الروح الأمين يعلمنا جبرائيل الحقائق القرآنية، نشاهد حقائق القرآن، ولكن بشرط أن ندخل في محيط الولاية، أن نشعر بأننا تحت سلطنة الإمام، أن لا نتحرك إلا كما يشاء الإمام. يعني ظهر السيد القائد الله يحفظه في محاضرة من محاضراته، كيف نصير تحت سلطنة الإمام؟ إلا ما تسوي شيء إلا لما مثلا بتنام، الحين أنا لو نام من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، هالشيء يرضي الإمام أو ما يرضي الإمام؟ ندرب أنفسنا بهذا السؤال، دائما نطرح السؤال، سؤال بسيط بمقدار ما عندي من المعارف، ما الذي يرضي الإمام؟ الحين مثلا أصلي بهالشكل يرضي الإمام أو ما يرضي الإمام؟ خلصت الصلاة، صلاتي كانت ترضي الإمام أو ما ترضي الإمام؟ ما ترضيها أقوم أعيدها، ما ترضيها أقوم أعيدها، لأن ما في عند الإنسان كما قال الإمام الكاظم عليه السلام لما سمع عن بشر الحاكم، شاف الجارية طلعت فقال هذا حر أم عبد؟ فقالت حر، مولاك حر أم عبد؟ فقالت حر، أنا عبد عنده، فقال نعم حر، لو كان عبدا لما صدر منها ما صدر من موبقات. وش كان يقصد؟ يقصد أن العبد كل همه ورضا مولاه، رضا مولاه في أول عمله في آخر عمله، يفكر في رضا مولاه، يرضي الإمام أو لا يرضي الإمام، حتى لو كان على الصالح، ولكن أنا كنت أسوي لأن بس أبغي مقام، أبغي شهرة، أو أبغي أحد محبة أحد أو ما إلى ذلك. إذا كان الإنسان على نفس بصيرة، وأنا أدرك بأن هذا العمل في حد نفسه صالح، ولكن الفاعل النية غير صالحة، هذا العمل لا يرضي الإمام. ما لدي عن أن أتعب نفسي وأرحتي، أعمل ما يرضي الإمام مهما كان بسيط، وأترك ما يغضب الإمام وما يوجع قلب الإمام، حتى لو كان هذا العمل عظيم وفي حد ذاته عظيم وعمل صالح، ولكن أنا لو جئت فيه فإنه سوف يؤذي الإمام، لأني أنا في ذاتي لست صالحة تجاه هذا العمل، ما كان في عندي نية صالحة، ما كان في عندي مقدمات صالحة للعمل. إذا النقطة الثانية إلا استخرجناها من المبدأ الثاني، وهو أن الإمام مبدأ حياة، وأن الإمام هو المعين، أن الإمام يتصرف في أحوالنا وفي جوارحنا وجوانحنا، بل هو أولى بنا من أنفسنا. وهذا ليس تفضل منا على الإمام، هذا إدراك إلى واقع الإمام. بالعكس، نحن عندما ندرك هذه الحقيقة فإن علينا أن ندرك أيضا أن الإمام هو الذي جعلنا ندرك حقيقته، وهو الذي جعلنا أن ندرك أنه هو المتصرف فينا. إدراكنا إلى جذب الإمام لنا وتفضل الإمام علينا ومحاولة الإمام بأن يمهد لنا الطريق حتى ندخل في محيط الولاية ليس تفضل منا على الإمام، وإنما تفضل من الإمام علينا. إذا سلمت كل قوانا الإدراكية للإمام، هنا سوف نعيش حالة من الآن الإطمئنان. طبعا تسليم كل القوى الكلام سهل، ولكن في التطبيق نحتاج إلى صبر، لأن مهما تكلمنا في المواضيع ومهما تأملنا فيها لا يمكن أن ندرك واقعها وحقيقتها إلا عندما نراها في موضوعها. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن سطر وشيعتنا أكبر منا، قالوا إحنا أكبر من الأئمة. فتعجب الأصحاب قالوا: الشيعة، نحن الشيعة أكبر منكم؟ فقال: نعم. لماذا؟ لأننا نصبر على ما نعلم. نحن عندما السيدة زينب عليه السلام تقول: ما رأيت إلا جميلة، لأنها تدرك واقع ما حدث في عاشوراء وأنه انتصار إلى الإسلام. لكن نحن الذين لا نعلم، ومطلوب منا أن نصبر وأن نتحرك، ونحن لا نعلم بالحقائق، نحن نزال بعيدين عن الواقع، بعيدين عن الحقيقة. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن سطر وشيعتنا أصبر منا، لأننا نصبر على ما نعلم، وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون، ويتحركون ويسيرون وهم لا يزالون لا يعلمون بواقع وبحقائق هذا الكون، وبواقع الولاية وبحقيقة الولاية، وبتصرف الإمام في أنفسهم وفي هذا الكون. إلى هنا واضح؟ في سؤال؟ نحكم بأي مقدار، وإحنا كلنا مبتلين في هالمسألة. من لا يسلم حتى أبسط القوى الإدراكية، نحن لا نسلم الإمام. بالعكس، الآن لعله بعض العقلاء، ولذلك يقول الإمام الخميني قدس الله روحه: العلم هو الحجاب الأكبر، لأن مجرد ما يتعقل الإنسان فكرة معينة يستشعر أنه أوتيته على علم عندي، أن هذه الفكرة حقي أصلا، حتى ما يقبل أن أحد يتكلم فيها إلا لما يكتب مصدره، وهو أن هالإنسان هو اللي وصل إلى هذه الفكرة واستخرج هذه النظرية. هذا الحين كلام السوري. زين، يشعر بعزة في الواقع. هذا التفكر تفكر قاروني، مجرد ما الإنسان يشعر بأنه مستقل خرج عن دائرة الإمام، يقدر شعوره بالاستقلال، الاستقلالية. هذا على مستوى العقل، أيضا حتى على مستوى الأمور البسيطة، على مستوى القوى الحسية. ولذلك القرآن، لاحظوا ماذا يقول، لاحظوا القرآن ماذا يقول: إذا لم تسلم عينيك للإمام فإنك تحشر يوم القيامة أعمى. تسلم عينيك للإمام يعني تنظر إلى الحق، تنظر إلى ما ينبغي أن تنظر إليه، فيوم القيامة أيضا سبحان الله نتبجح ونسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ تتفكر أن أنا كنت أشوف في الدنيا، فيقول لها الله سبحانه وتعالى: هناك أيضا أنت كنت أعمى، الآخرة ليست إلا ظهور إلى الواقعيات اللي أنت كنت تسويها في الدنيا. في الدنيا أيضا أنت كنت أعمى، في الدنيا أنت كنت ما تسمع، في الدنيا أنت كنت ما تفصل، لأنك لم تجعل هذه القوة في موقعها الصحيح، فتبقى هذه القوة ناقصة، تبقى هذه القوة غير متكاملة، قوة لم تصل إلى الفعلية. حتى تصل إلى الفعلية تحتاج إلى أن ترتبط بالواقع الفعلي الحقيقي، وهو الإمام عليه السلام. فاللي يتأمل في هذه الآية يستشعر أنه بأي مقدار نحن استنفذنا قوانا في سبيل إشعال نار الله سبحانه وتعالى، التي لو تطلع على هذه الأفئدة لا فقط الملائكة تتألم، نفس هذه النار التي نحن خلقناها بأنفسنا، كيف أنها إذا تطلعت على ما فينا بالرغم من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، مع كرم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، إلا أنه استنفذ كل هذه المكارم وكل هذه القوى في سبيل إشعال غضب الله سبحانه وتعالى، في سبيل إشعال نار هو غير قادر على تصورها فضلا عن التصديق بأنه سوف يرمى فيها في يوم من الأيام أو في مرحلة من المراحل. طبعا احنا كلامنا هنا ان الصلاه مو كلام فقهي، احنا واضح كلامنا كلام من جهه عقائديه، من جهه سلوكيه، من جهه عرفانيه. يمكن من ناحيه فقهيه الصلاه مقبوله، ولكن اذا كانت على مستوى السير والسلوك، اذا كانت هذه الصلاه مأغور فلا تعينكم على الحياه، لا تفعل الفحشاء والمنكر، ما فيها حياه حتى تغير من واقع الانسان. في سؤال هنا؟ تعبتون او نكمل؟ تقريبا ربع ساعة. طبعا احنا هدفنا مو جهة نظرية، ولذلك الحين طرحنا عدة يعني سير وسلوك. سير وسلوك ايش يعني؟ يعني خطوات نحتاج ان احنا ان شاء الله نتعاون ونتحرك في هالمسار. اول شيء ذكرنا بعض الخطوات التربوية، من مثلا السيد القائد لما يقول كل عمل تقوم فيه قبل لا تقوم فيه بعد ما تقوم فيه اسأل يرضي الإمام أو لا. النقطة الثانية، السالكين في شهر رمضان ما كملنا هذه الفكرة، كملنا لأنها مهمة. في شهر رمضان يختارون سورة من سورة القرآن، طبعا يختارونها مثلا قبل شهر رمضان، في رجب، في شعبان، في طوال السنة، وهم يقرأون القرآن يشوفون كل سورة يتأثرون بها. هذه السورة يأخذونها هي اللي يتمنون يرجون الله سبحانه وتعالى بأن هذه السورة هي اللي تتنزل عليهم في شهر رمضان، يعني تتنزل حقيقتها، يعيشون حقيقتها، يتسلكون بسلوكها، تؤثر على حياتهم، فياخذون هذه السوره ويتاملون فيها، يسمعونها، يقرؤونها يوميا، تصير هذه السوره هي صاحبتهم في شهر رمضان، هي صديقتهم في شهر رمضان. يقرؤونها ويقرؤون التفاسير حولها ويتاملون فيها ويكتبون المشاعر اللي تتحرك فيها حول هذه السوره وما قرؤوها وما عرفوا فيها. هذه السوره ذخيره إلى سنة كاملة وهم يتحركون ويحطونها مثلا الحين ملف في جوال، ملف يكتبون فيه الأشياء اللي مشاعرهم مع المعاني اللي وصلوا فيها في السورة، يحاولون يتعلقون بهذه السورة حتى بالتدريج يصير عندهم أهلية، يصيرون مؤهلين إلى أن يأتي جبرائيل وينزل عليهم المعارف الواقعية المتعلقة بهذه السورة الكريمة. طبعا هذه طريق من طرق السير والسلوك عند السالكين بالقرآن الكريم في شهر رمضان. زين نكمل. أيضا نذكر نقطة على أساس اختيار السورة، على أساس حالات الإنسان فيها. أنتم تلاحظون أحيانا حتما اللي مر عليكم أنتم تقرأون القرآن مثلا قرأتون سورة الفرقان مثلا أو سورة الحج وتفاعلتون معها، تكونون هذه السورة بمعنى أنك تفاعلت معها، إذا بخليها هي المنطلق في شهر رمضان، هي اللي أتأمل فيها في شهر رمضان. مثلا سورة الفرقان، سورة المائدة. زين فتبدأون وش تسوون؟ تقسمون هذه المائدة مثلا، تقسمونها على أيام شهر رمضان، شوفون 30 يوم كل يوم كم آية تتأملون فيها؟ طبعا مع قراءة اليومية تقرأونها كاملة أو تسمعونها كاملة قبل النوم، بعد النوم، وقت الشغل، أي وقت تحطونها تسمعونها كاملة، حتى لو تقدرون أكثر من مرة على حسب السورة. زين وتقرون عنها كثرة، تقرون عنها حتى يصير عندكم، لاحظوا وشوفوا، حتى ما تصيرون تلتهون بالسورة واقعا تكونون. وش يعني يعني ما نهيئ الأسباب والمقدمات حتى تنزل علينا واقع هذه السورة؟ لازم نهيئ الأسباب والمقدمات، إن احنا نتأمل في السورة، نقرأ فيها، نقرأها، نقرأ حولها في التفاصيل. زين نهيئ هذه كلها مقدمات، لا تصورون إن احنا قاعدين نتعلم السورة أبدا. المعلم هو جبرائيل من بأمر من الله سبحانه وتعالى ورسوله الآن عليه السلام. إذا نحتاج إلى تسليم، نحتاج هذه كلها مقدمات، ثم مقدمات السورة نحن نتعرف على هذه السورة، نقرأها أكثر، حتى كما يقول الإمام سيد القائد حفظه الله، مو كل اعتمادنا يصير على التفاسير، وإنما نفس القراءة تسبب انشراح الى الذنوب تترشح من جبرائيل عليه السلام، تترشح معاني هذه السوره، لكن ماذا نحن نترك كاملا ويش التفسير. اذا نهيئ الاسباب والمقدمات حتى ياتي المعلم معلمنا جبرائيل عليه السلام لتتنزل علينا حقائق القران الكريم. اما المسلك او المبدا الاخير الذي نذكره اليوم وهو في الواقع مكمل الى ما ذكرناه سابقا، القران جاء الى تربيه امه، الى تربيه جماعه صالحه. هؤلاء هم الذين يستخلفون الله سبحانه وتعالى على الارض، صحيح؟ القران يفيد الفرد، ولكن هذا الفرد لا يستفيد من القران الا اذا كان ضمن مجتمع وجماعه. وما يذكر اليوم مثلا تحت عنوان حضارة إسلامية وتحت عنوان مدنية، هذه لا تعتمد على فرد واحد، بس تحتاج إلى مجموعة، تحتاج إلى أمة. لما نرجع إلى القرآن الكريم، نشوف أحيانا يتكلم عن هذه الجماعة ويصف حالهم بأنهم في قرية، وأحيانا يتكلم عنهم ويصف حالهم بأنهم في مدينة. وش الفرق بين القرية والمدينة؟ لاحظوا أن القرآن الكريم حتى دول عظمى كان يسميها قرية في بعض الأحيان، مثل مصر، مصر كان يسميها قرية في القرآن، وأحيانا يسميها مدينة. أنطاكيا اللي كانت فيها حضارة كان يسميها قرية، وكان على أساس أنها تعتبر من مصر، تعتبر من الحضارات، أنطاكيا تعتبر من الحضارة القديمة، مع ذلك القرآن يسميها قرى. فعلى أي أساس القرآن يسمي منطقة ما قرية أحيانا ومدينة أحيانا أخرى؟ ما هو الأساس في الحضارة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية وبناء هذه المجموعة وبناء هذه الجماعة؟ حتما مر عليكم في التفاصيل. نخلي فكرة في لبكرة تبحثون عنها. أنا تقريبا صار ساعة إلا ربع الحين.